بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 852 من الهجرة. قال رحمه الله في كتاب الصلاة: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: أبو بكرة صحابي اسمه نفيع ابن الحارث، ولابد أن نفرق طبعا بينه وبين أبي بكر الصديق، فأبو بكر لا يوجد في آخرها تاء مربوطة، وأبو بكرة في آخر اسمه تاء مربوطة. فإذا بارك الله فيكم، وزاد أبو داود: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذه الزيادة صحيحة، هي من طريق حماد بن سلمة عن زياد بن الأعلم عن الحسن البصري عن أبي بكرة. وقد أعل بعض أهل العلم هذا الخبر بأن الحسن البصري لم يسمعه من أبي بكرة، وهذا ليس بصواب، ويكفي رواية الإمام البخاري لهذا الخبر، فالخبر صحيح وثابت. طيب، عندنا فائدة أو مسألة: من أدرك الإمام وهو راكع هل تحسب له الركعة أم لا؟ مرة أخرى: رجل دخل المسجد والإمام راكع في الركعة الأولى، هل بعدما يسلم الإمام يقضي ركعة هي الركعة الأولى التي فاتته مع الإمام أم ماذا؟ هذه هي مسألتنا. ذهب جماهير أهل العلم أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، قال ابن رجب الحنبلي: وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهوية وغيره إجماعا من العلماء. وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وتحريه وشدة ورعه في العلم. طيب، مستند هذا الإجماع حديث الباب أن أبا بكرة كان حريصا على إدراك الركوع، لأنه يعلم أن في إدراك الركوع إدراك للركعة، وإلا لماذا يحرص هذا الحرص العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه على إدراك الركوع مع الإمام؟ إذن هذا هو قول جماهير أهل العلم. خالف في المسألة إمام العلل علي بن المديني والإمام البخاري وابن خزيمة والظاهرية، واستدلوا بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والجواب عن هذا الحديث أن هذا الحديث يستثنى منه من أدرك الإمام وهو راكع، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة السرية مثلا، إلا من أدرك الإمام وهو راكع. ولو تلحظون بارك الله فيكم أن القول الثاني ترجيح، يعني عندك روايتين حديثين رجحنا أحد الحديثين على الآخر، والقول الأول جمع، والجمع مقدم على الترجيح، والله تعالى أعلم. قال ابن رجب الحنبلي عن القول بعدم الاعتداد بالركعة لمن أدرك الإمام وهو راكع: وهذا شذوذ عن أهل العلم ومخالفة لجماعتهم. وقال أيضا عن قولهم: فتبين أنه قول محدث لا سلف لهم به. وهذه كلمة عظيمة من الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. طيب عندنا مسألة، إذا شك المأموم هل أدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه أم بعد ذلك؟ أحيانا يشك المأموم هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه أم لا؟ جمهور أهل العلم كما حكاه ابن رجب الحنبلي فتح الباري على عدم الاعتداد بالركعة، قالوا لأن الأصل عدم ذلك واليقين لا يزول بالشك، يعني الأصل أنه ما أدرك الإمام، يعني لابد يكون متيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع، وهنا لم يقع هذا الأصل، إذن بارك الله فيكم لا يعتد بالركعة، ولا شك أن هذا القول هو الأحوط والأسلم. أيضا عندنا مسألة، ما حكم الركوع دون الصف؟ ما صورة هذه المسألة؟ أن يفعل مثل ما فعل الصحابي أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه. ماذا صنع أبو بكرة؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل إن مشى الإنسان في بعض المساجد قد يقوم الإمام من الركوع، فماذا يفعل؟ قبل أن يصل للصف بثلاثة صفوف أو أربعة صفوف يركع، ثم يدب راكعا ماشيا طبعا مستقبل القبلة إلى أن يدخل في الصف. ما حكم هذا العمل؟ جاء بارك الله فيكم عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أنه قال دخل زيد ابن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، فركع ثم دب حتى وصل الصف، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. وأيضا جاء عن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله أي بن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حتى رفع القوم رؤوسهم، قال فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال إنك قد أدركت. إذن أن يدب المأموم راكعا هذا جاء عن اثنين من الصحابة، زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، وثبت هذا عنهما. وجاء عن أبي هريرة المنع من ذلك، قال لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف، رواه ابن أبي شيبة، وهذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والذي يظهر والله أعلم أن من ركع دون الصف ففعله فصلاته صحيحة ولو وفعله مكروه، صلاته صحيحة وفعله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لا تفعل هذا الأمر مرة أخرى، ولم يحكم على صلاته بالبطلان، بل جاء عن الإمام أحمد أنه قال لا يعجبني فعل زيد وابن مسعود، يعني هذا الأمر لو تركه الإنسان أفضل وأحسن، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن موابصة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. أولا حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح، جاء من طريق شعبة بن الحجاج عن عمر ابن مروة عن هلال بن يساف عن عمر بن راشد عن وابصة رضي الله عنه، وأيضا بارك الله فيكم عمر بن راشد توبع في رواية الخبر فهو حديث صحيح. أما حديث طلق الصواب أنه حديث علي بن شيبان، حديث طلق هذا الصواب أنه حديث علي بن شيبان. ما لفظه؟ جاء عند الإمام أحمد أن علي بن شيبان يقول أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. استقبل صلاتك، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. وهو حديث صحيح. أما زيادة الطبراني فيها السري ابن إسماعيل وهو متروك، فالزيادة ضعيفة جدا. طيب، عندنا مسألة: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ جمهور أهل العلم على كراهية هذا العمل، أنه مكروه ولا يبطل الصلاة. بل قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد اتفق فقهاء الحجاز والعراق على ترك القول به، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ومن سلك سبيلهم، كلهم يرى أن صلاة الرجل خلف الصف جائزة. وذهب أحمد ومالك في رواية إلى عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وذهب الحسن البصري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه إن وجد مكانا فصلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وأما إذا لم يجد مكانا فصلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. قالوا: لأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا هو الصواب في المسألة. وأيضا يؤيد هذا القول أن الشريعة فيها نصوص تدل على رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير. وجمهور أهل العلم يرون أيضا كراهية أن تجذب مصليا من الصف الذي أمامك كي يصلي معك، فيرون أن هذا العمل مكروه، واستحب الشافعي ذلك. والصواب أنه مكروه، لأنه لا دليل يدل على ذلك، لا دليل يدل على ذلك، وما جاء فيه من الروايات فهي روايات ضعيفة. مسألة لابد نتصورها جيدا: من صلى منفردا خلف الصف ثم جاء ووقف معه آخر قبل أن يركع فصلاته صحيحة باتفاق العلماء. رجل وقف منفردا خلف الصف وجاء واحد وقف معه مباشرة بعد ذلك، فصلاته صحيحة بإجماع العلماء. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن هذا جائز باتفاق الأئمة. طيب، عندنا مسألة: إذا رأى المأموم فرجة في الصف الذي أمامه، كانوا اثنين، هل يسد المأموم الفرجة ويترك من خلفه يصلي وحده؟ رجح شيخ الإسلام تيمية أن عدم ترك المنفرد يصلي خلف الصف أولى، لأنه سد الفرجة سنة على كلام شيخ الإسلام تيمية، وصلاة المنفرد خلف الصف باطلة، فيقدم هذا على هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. حديث أبي هريرة لفظه عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد في صلاة فهو في صلاة. حديث أبي بن كعب ما لفظه؟ عن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. الحديث الثاني إسناده صحيح، الحديث الثاني إسناده صحيح. فائدة: قال ابن رجب الحنبلي: وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة وترك الإسراع والهرولة في المشي لما في ذلك من كثرة الخطى إلى المساجد. طيب عندنا مسألة، لو خاف أن تكبيرة الإحرام تفوته هل يسرع؟ رخص بعض أهل العلم في الإسراع، وهذه رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض التابعين، ولكن هذا الإسراع إذا كان معقولا، يعني أحيانا قد يمشي الإنسان مشي نوعا ما فيه سرعة ولكن عليه السكينة والوقار، أما الإسراع الشديد الذي فيه مخالفة للحديث فلا، لأن هذا كما قال ابن المنذر في الأوسط: والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز. فائدة: ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 25 درجة، وإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد. قال رجل: وإن كانوا 10,000؟ قال: نعم، وإن كانوا 40,000. يعني الصلاة في المسجد لعدد أفراد أكثر كما جاء في الحديث أفضل من الصلاة الذي يصلي فيه العدد القليل. أيضا بارك الله فيكم، في مصنف عبد الرزاق بسند حسن عن جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتا البناني يقول: أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي، قال: فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطى، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة وقد صلينا مع الإمام وقضينا ما فاتنا. قال لأنس بن مالك: يا ثابت، اعمل بالذي صنعت بك. قلت: نعم. قال: صنعه بي أخي زيد بن ثابت. يعني الصحابة ما كانوا يسرعون الإسراع العظيم لإدراك تكبيرة الإحرام، طبعا هم يحرصون على بذل الأسباب، ولكن إذا سمعوا النداء يأتون للمسجد وعليهم السكينة والوقار. ويستحب لمن مشى إلى المسجد وذهب إلى المسجد أن يقول كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ بن حجر: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والأقرب أنه حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود، ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. حديث أنس بارك الله فيكم حديث حسن، حديث أنس حديث حسن، وأيضا بارك الله فيكم حديث عائشة إسناده صحيح، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس، استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس. ما حكم إمامة المرأة للرجال؟ هذه مرت معنا هذه المسألة، أين تقف المرأة لو أمت بالنساء؟ مرت معنا هذه المسألة. ما حكم إمامة الأعمى؟ قال ابن المنذر في الأوسط: وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم، وقد روينا عن ابن عباس أنه أمهم وهو أعمى، يعني ابن عباس أضر في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه. وليس في قول أنس ما حاجتهم إليه نهينا عن إمامة الأعمى فيكون اختلافا، يعني ليس هنا أثر أنس هذا لا يحتج به لأنه لا يثبت، يعني جاء عن أنس ما حاجتهم إليه نهينا عن إمامة الأعمى، هذا لا يثبت، فلا يعارض هذا الخبر الذي لا يثبت بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على الصلاة ابن أم مكتوم. قال وأيضا جاء عن ابن عباس: كيف أمهم وهم يعدلونني إلى القبلة؟ وأيضا هذا لا يثبت. قال ابن قدامة: وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافا، إلا ما حكي عن أنس وعن ابن عباس. والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى وعتبان ابن مالك وقتاده وجابر. إذن الصحابة كانوا يؤمون وبعضهم لا يرى، أعمى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.